الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 95 بعد 107 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة صاف. حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد والمعنى واحد، قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال هو ابن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: يا عمي، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق.
قد ضعف ذلك شيخنا رحمه الله، مع أن الترمذي يقول ما ستسمعون الآن.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة: حدثنا أبو الدار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه عن الأعمش. حدثنا أبو سلمة شبيب وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال: أحسبه؟ قال: في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال أبو عيسى: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللاج عن ابن عباس.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها المباركون أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عاش على الكفر ومات عليه، إلا أنه كان مؤازرا لابن أخيه، ونظرا لهذه المؤازرة وتلك المساعدة والذب عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، فإنه لا أهونهم عذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة لو قالوها واعتقدوها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، أن يكونوا أسيادا للعرب والعجم يؤدون لهم الجزية بها. قال: كلمة واحدة. قال: كلمة واحدة. قال: يا عمي، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أين؟ إذن لا إله إلا الله ليست كلمة تلوكها الألسنة أو ترددها الشفاه، إنما هي حقيقة لها كيانها وقضية لها مفاهيمها، إذا قالها الإنسان التزم بشروطها وما تقتضيه الكلمة، فهي منهاج حياة كامل متكامل. فإن قالها وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وعلم من يوالي وممن يبرأ وبأي شيء يؤمن. نعم، فنسأل الله أن يرزقنا حقيقتها. والحديث الثاني: الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الليل ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، أي في الرؤيا. قال: أحسبه؟ قال: في المنام. فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برضها بين ثديي، وقال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات. والكفارات هي التي يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطايا. فبين ما هي الكفارات: المكث في المساجد كما أنتم الآن ماكثون. أي نعم. فالحديث أيها الأحباب الكرام في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهنا بين الكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات. فأنتم الآن ماكثون في المسجد بعد صلاة الفجر، تسمعون عن الله عز وجل وتسمعون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لتأتمروا بأمره وتنتهوا بنهيه، إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله. وأنتم وفقتم بتوفيق الله بالمشي على أقدامكم إلى صلاة الصبح في جماعة، أي نعم، وإسباغ الوضوء وقد تم لكم قبل أن تأتوا، فأتممتم وضوءكم بكامل شروط الوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء وصفة وضوء حمران مولى عثمان الذي رواه عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك عاش بخير. من فعل أي؟ أي من مكث في المساجد بعض الصلوات، ومشى على الأقدام إلى الجماعات، وأسبغ الوضوء في الصبرات، فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب. لأن يا أخوانا الإنسان إذا غسل يديه نزلت الخطايا مع آخر قطر الماء، وإذا تمضمض نزلت الخطايا من فيه، ونزلت الخطايا من خيشومه، وإذا غسل وجهه نزلت مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل ذراعيه، كذلك إذا مسح رأسه، وكذلك إذا غسل قدميه. نعم، فبارك الله فيك. والصلوات إلى الصلوات كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم، يعني يا الله، إني أسألك فعل الخيرات. الخيرات هي عكس الشرور، الخير عكس الشر، والخيرات هي ما توصلك إلى رب الأرض والسماوات وتجعلك تحظى بعظيم الجنات. أي نعم. وترك المنكرات. المنكرات جمع منكر، هو كل ما خالف الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، كالكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبيرة والصغيرة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: وترك المنكرات وحب المساكين. المساكين جمع مسكين، وهو الذي دخله أقل من نفقته، وهو من مصارف الزكاة التي عددها كم يا إخوان؟ ثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم. ولذلك فإن الله تعالى قال أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أو كما قال إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقف على تضعيف هذا الحديث، إلا أن الشيخ الألباني حسنه سلمك الله. طيب. وإذا أردت بعبادك فتنة، أي اختبارا وابتلاء وامتحانا، فاقبضني إليك غير مفتون، أي اقبض روحي وأنا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، غير مفتون بمال أو منصب أو امرأة أو ولد أو غير ذلك من أسباب الفتنة. قال: والدرجات، أي التي تتسبب في رفعة الإنسان، إفشاء السلام. السلام هو الله، وبارك الله فيك، إذا قلت السلام عليكم كأنك تدعو لمن أمامك أن يسلمه الله من كل مكروه. وإلقاء السلام سنة مؤكدة، ورده فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحببتم أفشوا السلام بينكم. ومن آداب السلام كما ثبت في السنة الصحيحة أن القليل يلقي على الكثير، والصغير يلقي على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. نعم، وبارك الله فيك. إذا دخل المسلم على جمع فيه أخلاط لمسلمون وغير مسلمين ألقى السلام بنية أن يكون على المسلمين، ولا يبدأ المسلم الكتابية بسلام كيهودي أو نصراني لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام فإن لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: عشر. السلام عليكم ورحمة الله، آخر قال: عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. أي ثلاثون حسنة. أي نعم. وإذا ألقيت السلام فقل بصيغة الجمع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو كان واحدة. ولا تنسى أن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. ثم أعلم أن هذه التحية هي تحية الإسلام، فعلى المرء أن يتجنب صباح الخير، مساء الخير، سعيدة، good afternoon، good morning، bonjour، bonsoir، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ العجمية. ويلزم تحية الإسلام التي بها تعلو درجاتك. وإطعام الطعام، إطعام الطعام أن يقصد به وجه الله، كما سمعتم الآية من سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما النتيجة والثمرة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ثم إن إذهاب جوع المسلم من الأعمال المحببة لله عز وجل، أن تطعم جائعة. ولقد قال أحد السلف: لئن أطعم عشرة من أصحابي طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. فإطعام الطعام صفة غابت عن الأمة في هذا الزمان، إلا من رحم ربي وعصم. فأحيوها، أحيا الله الإيمان في قلوبكم وأراكم الخير بأعينكم. والصلاة بالليل نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياها، حيث قال ربنا عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات التي تحث على قيام الليل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. إذن قال: والصلاة بالليل والناس نيام. هذا والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنتمم دراستنا حول سورة صاد. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما حكم الخروج من المسجد بعد الصلاة مباشرة لحاجة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، لا حرج في ذلك. وأنا أنصح نفسي وعموم الأمة، إذا سلمت من الصلاة التسليمتين فاجلس مطمئنا بتؤدة وروية، وقم بأذكار الصلاة ولا تثرثر مع من على يمينك أو شمالك أو أمامك أو خلفك، حتى ولو كلمك أحد فانظر إليه مبتسما، وعليك أن تتمم أذكار صلاتك ولا تشغل نفسك بهاتف أو بكلام أو ما شكل ذلك. حتى لو دق الهاتف، ما المانع أن تتركه حتى تتمم أذكار صلاتك؟ لأنك لو انشغلت بالرد على الهاتف، إما أن تترك الأذكار بالكلية، وإما أن تقصر فيها أيها المقصر.
ما حكم المرأة التي تذهب إلى العمرة وهي في بيت أبيها وقد طلقت ولم تقبل زوجها وهي في الطلاق؟
إذا ذهبت المرأة إلى العمرة بدون محرم فهذا محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا أولا. ولو طلقت المرأة طلقة أولى أو ثانية تسمى طلقة رجعية، فهي في حاجة أن تستأذن من زوجها، بارك الله فيك. وإذا لم تكن في بيت زوجها، وهذا خلاف الأصل، تستأذن من أبيها إذا أرادت أن تخرج. أما إذا أرادت أن تسافر إلى العمرة أو إلى غير العمرة، فينبغي أن يكون معها محرم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام:
من أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. هل هذا الكلام صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا الكلام صحيح المعنى، أما السند فلا أذكره الآن، لكن الذي أذكره: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو معنى متقارب. أي نعم، ولا شك أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها جزء من خاتم المرسلين، وأنه عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه هش لها وبش وقام وقبلها وأجلسها. وهي كذلك رضي الله تعالى عنها كانت تفعل أم الحسنين الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، زوج من أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله بنص كلام رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه شهادة نبوية لزوجها أول من أسلم من الصبيان، وهو المبشر بالجنة ويدب على وجه الأرض، الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع عباءته على فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال هؤلاء أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
هل الاستحمام يجزي عن الغسل ويصلي بعده مباشرة دون وضوء؟
الجواب نعم، إذا كان غسل جنابة أو غسل حيض للمرأة. أما إذا كان غير غسل جنابة أو حيض فلا بد من الوضوء. والله
هل يمكن الحج عن أبي وأنا لم أحج عن نفسي؟ وهل يمكن
الجواب لا
حجة واحدة؟
الجواب لا ثم لا، لا للأولى ثم لا للثانية. فبارك الله فيك، لا بد أن تحج عن نفسك أولا، ثم في عام آخر تحج عن أبيك. وإن شئت أن تستأجر رجلا يحج عن أبيك في نفس العام الذي حججت فيه فلا بأس، شريطة أن يكون من سيحج عن أبيك قد حج عن نفسه وعنده فقه الحج والعمرة وعنده القوة والأمانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود أنه سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول، أما الثاني أن يكون عنده فقه الحج والعمرة، لقوله تعالى من سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. والثالث يكون قويا أمينا حفيظا عليما، قويا أمينا لقوله تعالى إخبارا عن بنت الرجل الصالح وهي تريد كليم الله موسى، يا أبت استأجر إن خير من استأجرت إيه؟ قوي الأمين. وإخبارا عن قول الله، إخبارا عن يوسف بن يعقوب في قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ إيه؟ عليم. فمن أراد أن يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير، أولا يكون قد حج عن نفسه، ثانيا يكون عنده فقه الحج والعمرة، ثالثا يكون قويا أمينا حفيظا عليما. والله أعلم.
جزاكم الله خير.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.